الخامس والثلاثون معرفة الحكم على ذلك. وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحب بقراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما يا أبا عمير ما فعل النوير، ثم أملأه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم وأرقوها عنه. وكذا اتفق لبعض مدرس النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب فيه عليين، فقال كنار في غلس، فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب في عليين. وهذا كثير جدا، وقد أورد ابن الصلاح رحمه الله أشياء كثيرة هاهنا. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها.
يقول رحمه الله تعالى أنه الخامس والثلاثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيح فيه، على طالب العلم أن يعتني بالألفاظ لا سيما في الأسانيد، يعتني بضبطها وإتقانها وأخذها من أفواه المشايخ أهل الضبط والعناية. وكثيرا ما تلفظ بعض من انتسب العلم لذكر بعض الرواة بما يضحك منه، سلمة بن كهيل قال وعبد من الكبار من كهبل، فضلا عن أن يقول في عبيدة عبيدة هذا أمره نعم سهل، لكن على طالب العلم أن يعتني بهذا وأن يديم النظر في الكتب التي صنفت في هذا الشأن، والشروح شروح كتب السنة التي تكرر الضبط للرواة وتكرر ضبط الألفاظ في المتون ينبغي أن يحافظ عليها بالنواجذ. فالتصحيف لا شك أنه شيء وعيب في طالب العلم، وأن يقرأ الشيء وهو لا يعرف ضبطه ولا معناه. يقول وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منه، تسمى بالحديث وتصدى لروايته، وأكثر من الرواية غير الحفاظ الضابطين المسلمين، فوقع في المشكلات. وقد صنف العسكري أكثر من كتاب في التصحيف، ثلاثة طرق للتصحيح والتحريف. هناك فرق بين التصحيح والتحريف، منهم من يقول هما بمعنى واحد، ومنهم من يرى أن الفرق بينهما أن التصحيح يكون بالشكل والتحريف بالنقد أو بتغيير بعض الحروف مع بقاء الوزن. المقصود أن التصحيح واضح لا يحتاج إلى تعريف، تغيير كلمة على أي وجه كان، سواء كانت في الأسانيد أو في المتون، مع أن العناية بالأسانيد وإن كانت وسيلة إلى المتون ينبغي أن تكون مقدمة لدى طالب العلم، لأن العلم إذا تصحف لا يمكن أن يوقف على حقيقته، لأنه لا يدرك بالرأي ولا يستدل عليه بالسياق المتقدم ولا المتأخر. رسالة علمية مر فيها اسم شخص، نعيم بن سالم من الوضاعي، تعب صاحب الرسالة إلى أن أيس، وأخيرا كتب قال لا أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر، وهو موجود في كل الكتب. لماذا؟ لأنه ما هو ابن عيم، يغنم ابن سالم اسمه يغنم، لم يجده بهذه الطريقة، يعني قدم حرف زاد حرف نقص حرف، لم تجده في كتب الرجال. نعم، فرق بين نعيم ويغنم، الصورة واحدة، الصورة واحدة، لكن فرق بين أن تقف على يغنم في حرف النون من كتب الرجال مستحيل. وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف. التصحيف في المتون أمور وقعت من بعض من ينتسب إلى العلم، فجاءت المضحكات. صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عنزة، ورواه آخر بالمعنى فنصب شاة بين يديه، قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى شاة. هذا سبب التصحيف، بدل ما يدعى عنزة صارت عنزة. وصحف بعضهم الكلمة في المعنى، بل نقول حرف المعنى، العنزة عنزة لا إشكال، لكن هل هي العنزة العصا الذي ينصب ليكون ساترا، أو هو القبيلة قبيلة عنزة؟ نحن قوم لنا شر، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنزة. كل هذا مما يضحك. وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف، من تلقى العلم من الكتب، ما أخذ عن الشيوخ، لأن الشيخ إذا أخطأ الطالب يسدده ويقفه على الصواب. وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن غريب جدا. نعم، تداول الناس بعض الكلمات عن هذا الشيخ عثمان بن أبي شيبة، بعضها مضحك وبعضها نجزم بأنه لا يثبت عن الاثنين. إذا نفثنا الحبل، نعم، برجل أخيه، نعم، ما له علب السواء، نعم، ها، في رحل أخيه وبرجل أخيه. المقصود أن مثل هذه التحريفات الظاهرة قد لا تثبت عن هذا الإمام. نعم، هو عرف بالطراثة والنكتة، لكن ما يصل إلى أن يقول في القرآن مثل هذا الكلام. وله كتاب في التفسير، ولا يتصور أن شخص يؤلف في التفسير ويخفى عليهم كل هذه الأمور. وقد وقع عنه أشياء لا تصدق عن صبيان المكان، يوجد من بعض الصبيان وأشباه الصبيان وإن كانوا كبيري السن والأجسام يوجد الناس أقل من الناس المنافقين والمستعذرين للأصحاب. نعم. إلهكم التكاثر، صلى الله عليه وسلم. يوجد في العالم من المنفرد عن القرآن مع الأسف أن يوجد مثل هذا ممن تخصصه في القرآن وعلومه. هذا خطر جسيم. هذا نسأل الله العافية يدل على سوء قصد. جاء للقرآن وعلومه بنية صالحة لطلب العلم وقراءة القرآن وفهم القرآن، ما أدخل لفظ القرآن ليعرف معانيه وأفهمه. الله المستعان. يقول: أما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنهم ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل من غير. مغر طائر صغير، صغير غير أخ صغير لأنس، يداعبه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له يا أبا عمير ما فعل من غير. هذا البعض الذي جمع طرق هذا الحديث أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، يعني في الرسم البعير والنغير متقاربة، صباح عندهم أرخوها عنه، دل على أنه ليس من أهل الحديث وإن تصدى له. وكذا اتفق لبعض المدرسين النظامية في بغداد أنه يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في كتاب في عليين قال فنار في غلس، كتاب فنار قريب، عليين وغلس صورتها متقاربة، فلم يفهم الحاضرون ماذا يقول. كلمة إذا صحفت اليأس التام من معرفة معناها. يمكن تعرف معنى كلمة مصحفة فيها زيادة حرف ونقص حرف تقديم وتأخير، ما يمكن. أما إلا إن كان ما يشمله الاشتقاق الكبير والصغير فقد تقرب في المعنى، لكن إذا كانت لا تشاركه مشكلة. فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبره بعضهم بأنه تصحب عليه كتاب في عليين، وهذا كثير جدا. وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة هنا، وذكر بعض الأشياء في كتاب الحمقى والمغسلين لابن الجوزي، أورد بعض الأشياء ولا شك أنها طرائف، لكن مع الأسف أنها في النصوص. يقول: قد كان شيخنا الحافظ الكبير يجهدد في الحافظ كثيرا مع ابن الصلاح في علاقة ويمدح المزي وحق له ذلك، فهو إمام حافظ كبير جهد، ومع ذلك ابن كثير سهره. نعم، ابن كثير تزوج بنت الحافظ المزي، فلا لوم عليه ولا ضير أن يمدحه مثل هذا الكلام، وهو أهل لأن يمدح. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهد أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمة من أبعد الناس عن هذا المقام، من أبعد الناس عن التصحيف والتحريف. ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمثل، لا غرض ولا قرب من مثل هذا الإمام الذي تصدى لهذا العلم وانقطع إليه تفرغ له. لكن من مثل شيخ الإسلام يوجد مثل هذا، من أبعد الناس عن التصحيف والتحريف، لا في المتون ولا في الأسانيد، مع أن علم الحديث بالنسبة لشيخ الإسلام كغير من العلم. الشيخ براء في التفسير أكثر من الحديث، شيخ الإسلام في العقائد، عقائد الناس ومعرفة الملل والمذاهب شيء لا يخطر على ذلك، ويشارك أهل الحديث أنه إمام، بل هو إمام فيها. فقال قائلهم: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، وليس هذه مبالغة، ليس هذا من المبالغ، بل عرف هذا من مؤلفاته. كثيرا ما يكتب الكتاب من حفظه، الكتاب الكامل في قاعده يشحن يملأه من النصوص من الأحاديث والآثار، لا تجد خطأ إلا القليل النادر، ولعله اعتمد على رواية أو نسخة لم نقف عليها فيما وقع فيه مما يظن أنه وهم فيه رحمه الله. يقول: بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا، وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء ما يذكر بعض الشراح، يعني يأتي إليه بشيء غريب يستغربه، الشيخ على خلاف المشهور عنده يقول: هذا من التصحيف الذي لم يقف على صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها، يعني ما اعتنى بالرواية، رواية العلم من أهله والأخذ من معدنه، فكل فن يؤخذ من أهله، كل فن يؤخذ من أهله. والله المستعان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم في درس إن شاء الله، نبي نستمر إلى أن ينتهي الكتاب، ولعله يكون بعد الأسبوع القادم كله ثلاثة الأربعاء خميس الجمعة إلى آخره لم ينتهي إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه: أنه 36 معرفة مختلف الحديث. وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه نحوا من مجلد، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد، وفيه ما هو رد، وذلك بحسب ما عنده من العلم. والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ، وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت، كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع 36، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: معرفة مختلف الحديث. وهذا النوع نوع من الأهمية بالمكان، لأنه به يدفع التعارض بين النصوص، سواء كان بين حديث وحديث أو حديث مع غيره من آية ونحوها. المقصود بمختلف الحديث أن يقع أو أن يوجد حديثان متعارضان في الظاهر، في الظاهر متعارضان، والناظر إذا كان من أهل النظر إما أن يستطيع الجمع بين هذه النصوص بوجه من وجوه الجمع فيتعين عليه حينئذ، أو يعرف، لا يستطيع الجمع لكن يعرف المتقدم من المتأخر، وهذا ما يعرف بالنسخ، قد تقدم فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ إن لم يعرف المتقدم من المتأخر في الترجيح، فيعمل بالراجح ويترك المرجوح. إن لم يمكن هذا ولا هذا فالتوقف، لأنه ليس للإنسان أن يعمل بنص معارض من غير ترجيح. ترجيح بين النصوص المتساوية بمجرد الهوى تحكم لا يجوز لأحد أن يسلكه. وجوه الترجيح بين النصوص كثيرة جدا عند أهل العلم، ذكر منها الحازم في مقدمة الاعتبار نحو من 50، وأوصلها الحافظ العراقي في حاشية علم الصلاح إلى ما يقرب من 100، وحصرها السيوطي في 8 أقسام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: معرفة مختلف الحديث، وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحو من مجلد. الشافعي له مختلف الحديث واختلاف الحديث، وهو مطبوع مفرد ومستقل في حاشية الأم. والمؤلف يرى أنه فصل من كتاب الأم، وغيره يرى أنه كتاب مستقل. وللإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلام كثير في الأم في ثنايا الكتاب لدفع التعارض بين الأحاديث. وأما كتاب اختلاف الحديث فهو ألفه استقلالا لهذا النوع، والكتاب طبع مرارا. وكذلك ابن قتيبة له مجلد مفيد مطبوع باسم مختلف الحديث، وفيه ملاحظات وعليه استدراكات، لأن أوجه الجمع يدخلها شيء من الاجتهاد وفهم النصوص، والإنسان قد يوفق في فهمه وقد لا يوفق، وقد يوفق من وجه بينما يفوت التوفيق من وجوه. ولذا تجد وجوه الجمع عند الأئمة تأخذ مسالك، وكل له مسلك خاص للتوفيق بين النصوص المتعارضة. وإذا أخذنا على سبيل المثال حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولا يورد ممرض على مصح، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد المجذوم وأكل معه متوكلا على الله معتمدا عليه. هذه النصوص ظاهرها التعارض، وللأئمة مسالك وطرق. منهم من يقول أن لا عدوى على حقيقته، العدوى منفية ولا أثر للخلطة بين الصحيح والسقيم، لا أثر إطلاقا، يعني مثل ما تعاشر المريض تعاشر الصحيح، لا أثر لذلك مطلقا. إذن كيف نؤمر بالفرار من المجذوم؟ قالوا: ففر من المجذوم لئلا يصيبك شيء ابتداء من الله سبحانه وتعالى، فتنسب ذلك إلى المخالطة فتقع في معارضة النص، ويكون هذا من باب سد الذريعة لمخالفة النص فقط، وإلا فلا عدوى أصلا. ومنهم من يثبت العدوى، فر من المجذوم لأنه يعدي، إذن كيف يقول الرسول عليه السلام لا عدوى؟ نقول نعم يقول لا عدوى.
يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
لا يسري بنفسه، وليست مخالطة الصحيح للسليم تسبب انتقال المرض بذاته وبنفسه إلى السليم، لكن هناك عدوى. المعاشرة والمخالطة سبب، والناقل للمرض هو الله سبحانه وتعالى. فالمنفي بقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى كون المرض يتعدى ويسري بنفسه ويستقل بالسريان، والأمر بالفرار من المجذوم لأن المخالطة سبب في الانتقال، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. هذا ظاهر مخالفة القول الأول، لذلك منحة ولك منحة. ما لا يترتب على القولين؟ يترتب على القولين أن على القول الأول إذا كان عندك مزيد ثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنك لو أصبت ابتداء بهذا الداء أنك لا تلتفت إلى معاشرتك لهذا المريض، ويجول بخاطرك أنك لو لم تخالف هذا المريض ما أصابك شيء. الحديث يقول من أعدى الأول، من أعدى الأول. هذا على القول الأول، وأنه لا عدوى مطلقا. فإذا قوي توكل الشخص يجلس مع المريض ويعاشر المريض ويأكل معه ويشرب، لكن إن يصيب ابتداء من غير عدوى وانتقال المرض المنفي في الحديث، إن كان ممن يقوى توكله على تحمل مثل هذا المرض وعدم نسبة إصابته بالمرض إلى مخالطته للمريض فليفر، وإلا فليفر من المجنون فراره من المجنون. هذا القول الثاني. هناك تأثير، لكن المخالفة سبب، سبب مرتب على المخالفة. العدوى المنفية كون المرض يتعدى بنفسه ويسري بنفسه، والأمر بالفرار لأن للمخالطة أثر، فالمخالطة السبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الحيثية تجد الإنسان إذا أراد أن يوفق بين النصوص أحيانا يوفق إلى الجمع القوي، وأحيانا يوفق إلى جمع متوسط، وأحيانا يوفق إلى جمع ضعيف، وأحيانا لا يوفق إلى وجه جمع أصلا. ولذا جاء كتاب ابن قتيبة على رغم إفادته وأهميته فيه شيء غث، وقد أحسن من وجه وأساء من وجه كما قال ابن الصلاح. يقول والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، لا يمكن. تقلب النظر في النصين فلا يمكن وجه من وجوه التي ذكرها الأئمة التي تقرب من المئة وجه، فالناسخ والنسخ. حينئذ إن عرفت التاريخ، إذا لم يكن الجمع، إن عرفت التاريخ فأعمل بالمتأخر وأحكم على المتقدم بأنه منسوخ، فيصار إلى الناس ويترك المنسوخ. وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المتشابهين. إذا لم تعرف التاريخ ولا يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع ولا يعرف التاريخ، التوقف المتعين، التوقف، لأن الترجيح بغير مرجح تحكم. وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهتم فيفتي بواحد منهما يستروح ويميل ويستحسن أحد القولين فيعمل بأحد النصين ويترك الآخر، لا سيما إذا ترتب على النص الذي عمل به نوع احتياط، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقته، لكن لفت بهذا في وقته مرجوح في نفس الأمر، وفت بذلك في وقت آخر وهو راجح ومرجوح في نفس الأمر، هذا عملي وليس بعملي. نعم، أقول إن كان استطاع أو توصل إلى أنه يمكن العمل بالنصين معا ويحمل هذا على حال وذاك على حال، أو هذا بالنسبة لبعض الناس هذا جمع، هذا وجه من وجه الجمع. قل كما يفعل الإمام أحمد في الروايات عن الصحابة، يروى عن الصحابة قول عن بعضهم وعن آخرين قول آخر، بحيث لا يستطيع أن يوفق بين القولين، وحينئذ يعمل بهذا في وقت وبهذا في وقت. هذا يمكن أن يسلك إذا أمكن الاحتياط المقام. أما إذا كان القولان متضادين من كل وجه فلا يمكن الاحتياط. يقول: وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول، الإمام بن خزيمة في هذا الباب قل أن يوجد له نظير في باب اختلاف الحديث والتوفيق بين النصوص، يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، لا يوجد تعارض بين حديثين صحيحين في الحقيقة والواقع، وليس أحدهما منسوخا والآخر ناسخ، لا يوجد. فالشريعة متآلفة متجانسة غير متضادة ولا متعارضة ولا متضاربة. مرض التعارض الظاهر إما أن يكون بسبب فهم المجتهد، فهم الناظر الواقع على الحديث، أو بسبب تقدم وتأخر حينئذ لا إشكال في أحكام الناس، أو يخفى على المجتهد وجه الترجيح. المجتهد لا يمكن إحاطته بكل شيء. يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتي به ليؤلف بينهم. هذه منزلة ابن خزيمة في هذا الفن. لكن هل يقال ابن خزيمة يستطيع التوفيق بين كل النصوص المتعارضة التي ظاهرها التعارض؟ هو إمام من الأئمة وهو بارز في هذا الباب في هذا النوع، لكن ليس للمعصوم. ابن خزيمة نفسه حكم على حديث بالوضع لمعارضته لحديث صحيح لا يؤمن أحدكم، أو ومن أم قوما فخص نفسه بدعوة دونهم، وجاء النهي عن ذلك: لا يؤمن أحدكم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. يقول: هذا حديث موضوع. لماذا؟ لأنه معارض لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، بيني وبين، قال بيننا، قال باعد بيني، خص نفسه بدعوة دون مأمون. وقد ورد النهي عن أن يخص الإمام نفسه بالدعوة دون المأمومين، وهذا في الصحيحين ولا في السنن، فحكم على الثاني بالله. خفي عليه وجه الجمع. نعم، خفي عليه وجه الجمع. وهناك مسالك الجمع بين الحديثين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: النهي عن تخصيص النفس بالدعاء محمول على الدعاء الذي يؤمن عليه، الذي يؤمن عليه. أما الدعاء الذي لا يؤمن عليه فللإمام أن يخص نفسه، يدعو هو ساجد في المانع. نعم، يدعو لنفسه هو ساجد، يدعو لنفسه بين السجدتين: اغفر لي وارحمني إلى آخر. يقول: رب ارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، ما يلزم. ولا يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيننا، ما يلزم. لماذا؟ لأن هذا الدعاء لا يؤمن عليه. لكن يعقل أن إمام يأم الناس في الوتر يقول: اللهم اهدني في من هديت، والمأمون خلفه يقول آمين. نعم، هنا المخالف والنهي هنا ما يقول اللهم اهدني في من هديت والمأمون. بعضهم بالله لا يهدي، هو بعيد، خص نفسه دونهم نعم، وعافني بمن عافيت، والمأمون صفوف خلفه يقول آمين. هنا يرد الله، هذا مورد النهي عند الشيخ. السخاوي له ملحظ آخر في الحديث، يقول يخص الإمام نفسه بالدعاء المشترك الذي يقوله الإمام والمأمون، دعاء الاستفتاح يقوله الإمام والمأمون، فلا يلزم الإمام أن يجمع الضمير. الدعاء بين السجدتين يقوله الإمام والمأموم، فلا يلزم الإمام أن يجمع الضمير. لكن لو خص نفسه بدعوة في السجود مما لا يقوله المأموم، نعم لا بد أن يجمع. لكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله كأنه أوضح، نعم كأنه أوضح. لا يفرق، الأصل الإفراد، الأصل أنه يدعو لنفسه، نعم. فإذا جمع يكون من باب التأخير لا من باب التعظيم، تعظيم النفس، فإلا هو واحد، أقول هو واحد، والأصل في الواحد إفراد الضمير، لكن العرب قد تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، ما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في تفسير سورة إن أنزلناه من الصحيح. نعم.